كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فذكر صفاته الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه أربع آيات، ألف لام ميم آية، وبعدها أربع آيات في وصف الصنف الأول من الناس وهم المؤمنون المتقون. طبعا هذه صفات المؤمنين الصادقين المفلحين، ولا شك أنه من لم يحقق هذه الصفات فإنه قد يخرج من الإيمان بالكلية، وقد يخرج من الإيمان الواجب، قد يخرج من الإيمان الواجب. يعني هذه الصفات صفات المؤمنين حقا وصدقا، ففيها صفات هي أصل الإيمان، وفيها صفات هي كمال الإيمان الواجب، بل قد يدخل في ذلك في هذا الموضع كمال الإيمان المستحب، باعتبار أن بعض المذكورات عامة، يقيمون الصلاة، هل هنا هذا خاص بصلاة الفريضة؟ يشمل النافلة كما مرة ولا ما يشمل؟ فالصلاة الواجبة هي من كمال الإيمان ليش؟ الواجب، والصلوات النوافل من كمال الإيمان المستحب، والنفقة ومما رزقناهم ينفقون، النفقة الواجبة من كمال الإيمان الواجب، والنفقة النافلة من كمال الإيمان المستحب. فدخل في هذه الآيات أصل الإيمان وكماله الواجب والمستحب. طبعا تارك الكمال المستحب لا يذم، يذم لا يذم، وإن قيل إن إيمانه أنقص من إيمان غيره فهذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية، يعني هو أنقص من غيره ممن حقق كمال الإيمان المستحب، فهم أعلى منه إيمانا، ومن ترك الإيمان كمال الإيمان الواجب فهذا يذم بترك كمال الإيمان الواجب، أما تارك كمال الإيمان المستحب فلا يذم، فلا يذم، من ترك النوافل يذم لا يذم، إذن يذم من ترك الإيمان الواجب أو كمال الإيمان، كمال الإيمان الواجب. أما أصل الإيمان مثل إيش أصل الإيمان؟ مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا أصل الإيمان، فمن ترك شيئا من هذه الأصول أو أنكر شيئا منه فإنه يعتبر فاقدا للإيمان كله، يعتبر فاقدا للإيمان كله. فمن ترك شيئا من أصل الإيمان فإنه يخرج من الإيمان بالكلية، يخرج من الإيمان بالكلية. ولا شك طبعا أنه من الإيمان بالله أن تحب الله وأن تخافه وأن تعظمه وأن ترهب جنابه وأن ترجوه، ومن الإيمان بالرسول أو بالرسل أنك أيضا تحبهم وتحب ما جاءوا به وتبغض من عاداهم وتحب يعني من آمن بهم وتبغض من كفر بهم. ومن الإيمان بالكتب طبعا أنك تعظمها وتؤمن بما أمرت أن تؤمن به إجمالا إجمالا، وما أمرت أن تؤمن به تفصيلا تفصيلا. ومن الإيمان بالملائكة أن تؤمن بالملائكة الذين ذكروا في القرآن والسنة والذين أيضا لم يذكروا، وبخاصة حملة العرش والذين ينزلون بالوحي، وهذا له تفصيل ليس هذا محله، وإنما أردت التنبيه على أن هذا الصنف الذي هو المؤمنون أو الذين هم المؤمنون، هذا الصنف ذكروا في هذا الموضع بصفاتهم التامة، بصفاتهم التي يستحقون عليها ماذا؟ المدح والثواب، والتي بضدها يستحقون الذم أو العقاب. فهذه صفات الصنف الأول من الناس، هذه صفات الصنف الأول من الناس، وإنما ذكروا هنا في مقام المدح، فهذه صفات المؤمنين حقا، صفات المؤمنين حقا. دخل بعد ذلك في الصنف الثاني من الناس، قال الشيخ رحمه الله: فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا، هنا الشيخ نبه المؤمنين حقا، لأن هناك مؤمنون ولكن ليسوا مؤمنين حقا، فهناك مؤمن لكن ليس هو مؤمنا حقا، بل عنده فقط مثقال ذرة من إيمان، شعيرة خردلة حبة من إيمان، ما عنده إلا وزن برة من إيمان، فليس هذا طبعا هو الموصوف بهذه الصفات، وكذلك ليس هو بالخارج عن المؤمنين خروجا كاملا، فالإيمان يتفاوت الناس فيه. لكن هذه الصفات المذكورة صفات صنف، والصنف إذا ذكر إنما يذكر بأحسن صفاته. الصنف إذا ذكر إنما يذكر بإيش؟ بأحسن صفاته. طيب، فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقط. إذن من الكفار يا أخوان؟ الكفار قلنا الناس ثلاثة أصناف، الناس ثلاثة أصناف. الكافر كما سمعتم الآن هم المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول، يعني بمعنى واضح أنهم انتسبوا لغير الإسلام. الكفار مظهرين للكفر. إيش معنى مظهر؟ مظهر للكفر. كيف يكون مظهرا للكفر؟ إذا انتسب لغير الإسلام. إذا انتسب لغير الإسلام فهذا مظهر لكفر. يعني أنا يقول أنا لست مسلما، أنا لست منكم، أنا معادي لكم عداوة ظاهرة، فهذا هو الكافر الظاهر، هذا هو الذي في الدنيا يسمى إيش؟ كافرا. فالكافر هو المظهر للكفر، أي الذي اختار الكفر وانتسب إليه وأبى أن ينتسب إلى الإسلام أصلا، مثل أبي طالب ومثل أبي جهل ومثل فرعون ومثل الشيطان إبليس أعاذنا الله منه، ومثل أقوام الرسل الذين أبوا أن يدخلوا في دعوتهم، فهؤلاء هم الكفار الظاهرون. قال فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول فقط. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب، نحن نقرأ الآيات التي في وصف الكفار، هما آيتان. إذا ذكر الله سبحانه أربع آيات في وصف المؤمنين وآيتين في وصف الكفار، وتأتي إن شاء الله الصنف الثالث وهم المنافقون. نقرأ الآيات أولا قبل أن نخوض في تفسير هاتين الآيتين. نحن قرأنا إلى الآية الخامسة، إلى الآية الخامسة من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول الشيخ رحمه الله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يخبر تعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانقبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ، إنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. فهنا الشيخ جعل حقيقة الإيمان مقابلة لحقيقة الكفر، فقال في حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، المتضمن لانقياد الجوارح. هذه حقيقة الإيمان، هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجواب. وهنا يقول: وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. طبعا بعض الجهلة هداهم الله، أو بعض المعارضين المعاندين هداهم الله، قد يتهمون ما يقول مثل ما يقول الشيخ بأنه مرجع، لأن الشيخ ما قال إن الكفر فيه كفر إباء وكفر استكبار وكفر إعراض وكفر جهل وكفر كذا وكفر. تقسيم الكفر إلى أنواع لا يتعارض مع مثل هذا التعريف، لأن هذا تعريف لأصل، هذا تعريف ليش؟ لأصل. فيقولون مثلا إن إبليس لم يكن جاحدا. إيش معنى لم يكن جاحدا؟ فيقولون إن كفر الجحود لا يدخل فيه كفر الإباء والاستكبار، فإبليس لم يكن جاحدا. هذا عند التفصيل. أما الأصل الأصيل فالكفر كما قال الشيخ حقيقته، الشيخ يتكلم عن حقيقة الكفر أي أصله الأصيل. فكما قلت إن بعض من لا يفهمون كلام أهل العلم قد يتهمون من يعرف الكفر أو حقيقة الكفر بهذا التعريف بأنه من المرجئة، وصاحب الهوى لا دواء له، صاحب الهوى ليس له دواء، الله المستعان، صاحب الهوى ليس له دواء إلا أن يشفيه الله سبحانه وتعالى يعني برحمته وبفضله الواسع الكريم. فالشاهد أن الشيخ هنا يعرف الكفر حقيقة الكفر، يعرف حقيقة الكفر، يقول: وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. وكلمة جحود هنا تفهم على معناها العام، فتشمل من رد الحق مكذبا له في الباطل، أو من رد الحق وإن كان عارفا بأنه حق في الباطل، فما دام قد رده وأبى قبوله فهو جاحد له. ثم إننا نقول إن الكفر الظاهر، إن الكفر الظاهر إنما ينبني على الأحكام الظاهرة، أليس كذلك؟ بلى، الكفر الظاهر ينبني على الأحكام الظاهرة أو على الأحكام الباطنة؟ على الأحكام الظاهرة. فهل نحن سنشك عن قلب الكافر إن كان يعلم في الباطن أن ما جاء به الرسل حق أو أنه لا يعرف ذلك؟ لا يمكن أن نشك عن قلبه، وإنما لنا من الكافر ماذا؟ لنا ما يقوله الكافر بلسانه، فهو بلسانه يكذب أو لا يكذب؟ يكذب. يجحد أو لا يجحد؟ يجحد. فاليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، اليهود عندما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب كذبوه، هكذا ولا؟ هل هم في الباطن كانوا يكذبون بمعنى أنهم لا يعرفون أنه رسول الله حقا وصدقا؟ ولذلك نقول إن الدخول في متاهة في هذا المجال هي جدل عقيم، لأن كل الكفار الذين لهم في الدنيا أحكام الكفر كانوا في الظاهر جاحدين مكذبين، حتى وإن كانوا في الباطن إيش يعلمون. فرعون عليه لعنة الله كان يكذب موسى عليه السلام علانية في الظاهر أو لا يكذبه؟ يكذبه. طيب هو في الباطن قلبه في الباطن يعلم أن موسى عليه السلام رسول الله أو لا يعلم؟ يعلم. هذا العلم نحن نعلمه في الحكم الظاهر، نحن لا نعلمه. ربنا يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال في أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من جهة ربنا سبحانه وتعالى يصفهم بالتكذيب،
ومن جهة أخرى يقول فإنهم لا يكذبونك. إذن التكذيب المثبت غير التكذيب المنفي. التكذيب المثبت يتعلق بإيش؟ يتعلق بأي شيء؟ بالظاهر. هم يكذبون في الظاهر ولا ما يكذبون؟ يكذبون. وهذا التكذيب المنفي فإنهم لا يكذبون، هذا متعلق بإيش؟ بالقلوب التي لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول نحن في أحكام الدنيا لا يكفر إلا من كان جاحدا، أو لا يكفر إلا من كان مكذبا، لأن حتى الجحود قد لا نعلم تفاصيله كله، فكثير من أهل العلم يطلقون الجحود ويريدون به ما هو أعم، ويطلقون التكذيب ويريدون به ما هو أعم. فلا ينبغي هنا للمخالف من أصحاب الهوى الذين يريدون لأهل الحق أي هفوة يتمسكون بها، ولو كانت هفوة لفظية، ولو لم تكن هفوة من أصله، إذا استخدم العالم لفظا عاما فأخذون هذا اللفظ ويقيمون الدنيا ويقعدونها بزعم أنه مخالف الحق، وليس الأمر كذلك، وإنما أوتوا من قبل أهوائه. فالشاهد ها هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يقول حقيقة الكفر إيش؟ الجحود. إبليس كان جاحدا؟ إبليس ما كان جاحدا، إبليس بنص القرآن أبى واستكبر. فهل الإباء هو الجحود؟ الجحود يتضمن التكذيب والرد، والإباء هو امتناع، والاستكبار هو رد الحق وعدم قبوله. فالجحود أعم من هذا كله، فليس كل جحود يصح أن يكون إباء أو استكبارا، لا يلزم، ليس بلازم. في الشاهد أن إبليس كان مستكبرا ويعرف الحق، لأنه ما كذب أحدا، إبليس ما كذب أحدا، وإنما رد على الله سبحانه وتعالى أمره وأبى أن يقبله، قال أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه، إنما يجادل الله في أمره ويرد على الله سبحانه بأنه لن يلتزم بما أمره الله سبحانه وتعالى به. فحقيقة الإيمان ضد حقيقة الكفر، وحقيقة الكفر ضد حقيقة الإيمان. وبعبارة بسيطة جدا كما عبرت في درس مضى، قلت من قال حاضر أو طيب فرضي بما جاء من عند الله وقبل قبول الملتزم، حاضر طيب، هذا عنده حقيقة الإيمان. من قال لا، لا أقبل، لا أرضى، هذه حقيقة الكفر. فحقيقة الكفر عدم الرضا والقبول لما جاء من عند الله، سواء كان هذا تكذيبا أو عنادا أو إباء أو استكبارا، سمه ما سميته. وحقيقة الإيمان هي الرضا والقبول لما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وإن اختلفت العبارات هنا لا تضرنا كثيرا، إن اختلفت العبارات فلا تضرنا كثيرا، ولا شك أن الإيمان معه لوازمه، أو أن حقيقة الإيمان معها لوازمها، وحقيقة الكفر أيضا معها لوازمها. فالمؤمن محب لله ولما جاء من عند الله، والكافر مبغض لله ولما جاء من عند الله. وبالتالي نعرف أن للقلوب أعمالا، أن للقلوب أعمالا، وهذا أمر واضح عند أهل السنة وبسيط ويمكن فهمه وتفهيمه بسهولة جدا. يقول الشيخ وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، أو جحد بعضه، وهذا الجحود كما قلنا قد يكون بتكذيب قلبي ولساني، وقد يكون بتكذيب
لساني فقط، وقد يكون بتكذيب لساني فقط، لكن في الحالتين هو في الظاهر، في الظاهر ايش؟ مكذب ورافض لما جاء به الرسل وليس راضيا به، معلن، معلن بكل صراحة أنا لست قابلا لهذا الذي تقولونه ولست معكم. فلذلك نقول لا تعارض يا إخوان، لا تعارض بين الآيات التي فيها وصف الكفار بالتكذيب عموما وبين كون بعض هؤلاء الكفار أو كثير من هؤلاء الكفار في الباطن يعرفون الايه؟ الحقيقة، وإنما يستكبرون عن قبولها، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا هل هذا يتعارض مع مثل قول الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى؟ فهو موصوف بصفتين، تكذيب والتولي. وكما قلنا تكذيب هذا الكافر قد يكون تكذيبا قلبيا وعبر عنه بلسانه، وقد يكون تكذيبا باللسان وإن كان القلب يقر بالحقيقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن موقفهم العملي من الأنبياء في الدنيا كان ماذا؟ هل يقرون لهم بأنهم رسل؟ لا، ما كانوا يقرون بأنهم رسل، ما أنتم إلا بشر مثلنا، هكذا كانوا يقولون للرسل أنتم بشر ما عندكم دليل على أنكم رسل، فهم يكذبون الرسل وإن كانوا في الباطن يعرفون أنهم رسل. إذن هل وصف هؤلاء الكفار بأنهم جحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هل وصفهم بأنهم أبوا واستكبروا ووصف إبليس بأنهم أبوا واستكبر، هل يلزم من هذا التعارض مع الآيات التي فيها أنه ما دخل النار إلا مكذب؟ في قول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذا كان موقفهم، كان هذا موقفهم العملي أنهم قالوا للرسل إيه؟ ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن ما يدخل النار إلا من كذب الرسل أو رد ما جاءوا به، وهذا يترتب عليه بغض ما جاء به الرسل ويترتب عليه عدم قبول ما جاء به الرسل، وإن كانوا في الباطن قد يعرفون أنهم رسل الله، وإنما منعهم من الإيمان بهم حبهم لماضي أسلافهم وآبائهم وأجدادهم، أو خشية المعرة كما حصل لأبي طالب. أبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، ولكن كبره أن يقال علت 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 أفته رأسه، يعني كان قومه يعيرون من صلى يقولون علت أفته رأسه، أي على دبره رأسه، فيعيرون المصلي يقولون هذا جعل دبره أعلى من رأسه لأنه يضع رأسه فين؟ في التراب، فخشي أن يعير بأنه ترك ملة عبد المطلب وبأن نفسه علت رأسه وأمثال ذلك. ولم يكن ما فعله من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاع عنه إيمانا بالله ولا تصديقا به، وإنما كان ماذا؟ وإنما كان حمية، وإنما كان إيه؟ حمية، لأنه ابن أخيه فوقف معه حمية جاهلية فقط، فلم يكن مؤمنا ولم يكن قابلا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات قال على ملة عبد المطلب. فالشاهد أن كما قال الشيخ إن حقيقة الكفر الجحود، الجحود، وكلمة الجحود أعم من كلمة التكذيب، لأن التكذيب لا يلزم أن يكون الكافر مكذبا في الباطن، لا يلزم. فأهل العلم لما قالوا الجحود لأن كلمة الجحود تتضمن البغض لما جاء به الرسل وتتضمن عدم الرضا والقبول لما جاء به الرسل والإنكار الذي قد يكون تكذيبا وقد لا يكون كذلك في الباطن. أما في الظاهر فواضح أن الكفار كذبوا الحق بمعنى أنهم لم يقبلوه، وإن لم يصرح بعضهم بأن الرسول كاذب، أبو طالب لم يكن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، ما كان يقول ذلك، ولكن في نفس الوقت ما كان يقبل ما جاء به الرسول ولا يرضى أن يدخل في الإسلام، هذا تكذيب، وإن لم يكن تكذيبا بالقلب لكنه كما قلنا تكذيب بمعنى رد الحق وعدم الإيمان به. يعني ليس كل كافر مكذبا في الباطن، فالكفر قد يكون كما قلنا أعم من مجرد التكذيب، فليس كل كافر مكذبا بمعنى أنه لا يقر في الباطن بالرسل بأنهم على حق. والشاهد على كل حال أن هذا هو أصل الكفر بالتعبير البسيط، حاضر ولا، يعني أرضى أو لا أرضى، أقبل أو لا أقبل. فمن قال طيب وحاضر إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فأولئك هم المفلحون. وأما الكفار فإنهم قد يقولون سمعنا وعصينا، وهنا سمعنا وعصينا ليست بمعنى مجرد المخالفة العملية، لا، هم ليسوا قابلين للحق وليسوا مذعنين له وليسوا ملتزمين به. قال وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة، لا تفيدهم دعوانا. الشيخ بيّن أن الرد للحق قد يكون ردا كاملا كليا، أي لكل ما جاء به الرسول، وقد يكون ردا لبعضه. ومن رد آية أو كلمة جاء بها رسول من الرسل فقد كفر بهذا الرسول وكفر بالله سبحانه، لا فرق بين رد الكثير ورد القليل. لذلك الشيخ قال هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، أو جحد بعض ولو كلمة عرف يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغها وجحدها، فهذا يكون بذلك كافرا، جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه. قال هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم. ما الغرض من الدعوة ما داموا لا ينتفعون؟ هؤلاء الذين عرف الله أنهم كفار لا فائدة، فائدة إقامة الحجة عليهم، ما أحد أحب إليه العذر من الله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إلا إقامة الحجة عليهم. وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأت عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقط، لماذا لا يؤمنون من الذين كفروا؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير، وقد سددت عليهم فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عنه، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. طيب، فالكفار هنا يتوعدهم الله بعقوبتين: عقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة آجلة يوم القيامة. العقوبة العاجلة أن الله يحول بينهم وبين الهدى، فكما ردوا الهدى ورفضوه ربنا سبحانه يعاقبهم بأن يسد عليهم المنافذ التي يمكن من خلالها أن يعرفوا الحق. فالسمع يختم الله على السمع، والقلب يختم الله على القلب. السمع الذي به يحصل التلقي للمسموع، والقلب الذي يحصل به التلقي للمفهوم، أنه يفهم به، يفهم للقلب، يفهم بالقلب ويسمع بالأذن ويبصر بالعين، ويجعل الله غشاوة على بصر، فلا يستفيد لا بما يراه ولا بما يسمعه. وكذلك القلب لا يفقه ولا يفهم ولا يعي ولا يستفيد شيئا مما يصل إليه، إن وصل له شيء. فإذا كانت المنافذ مسددة، بصر، غشاوة، سمع مختوم عليه، والقلب كذلك يختم عليه، وهذا ليس ظلما من الله لهم، وإنما هو من باب جزاء وفاقا، أي كما رفضوا الحق، كما يعني قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. فهذا بسبب عدم قبولهم للحق عندما عرض عليهم، عاقبهم الله بأن أبعد قلوبهم عن الحق وأبعد أبصارهم عن رؤيته وإن كان الحق جليا وواضحا. فهذا هو العقاب العاجل. وأما الآجل ولهم عذاب عظيم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذه جملة مستقلة: الختم على السمع والقلوب، والغشاوة على البصر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم على القلوب والأسماع، وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة مبتدأ مؤخر، وعلى أبصارهم خبر مقدم أو متعلق به. فالجملة أي وغشاوة على أبصارهم، فالله سبحانه ختم على القلوب والأسماع، وجعل على الأبصار غشاوة، وجعل على الأبصار غشاوة. والغشاوة معناها ماذا؟ الغشاوة معناها حائل يحول بين الإنسان وبين الرؤية. وطبعا هذه الغشاوة على البصر أم على البصيرة؟ هي على البصيرة، يعني هذه الغشاوة على البصيرة، فلا يرون الحق وإن كان جليا، فلا يستفيدون بمسموع ولا بمرئي ولا بمفهوم، لا بمفهوم ولا بمرئي ولا بمسموع، وإن كان الحق جليا وواضحا. لذلك قال الشيخ: وهذه طرق العلم والخير، وقد سددت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى، وإنما منع ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق. فهذا يعاقبهم الله به جزاء وفاقا، جزاء على كفرهم وعنادهم واستكبارهم وتكذيبهم للرسل. وربنا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والعقاب العاجل والعقاب الآجل ولهم عذاب عظيم، أي وهو عذاب النار وغضب الله سبحانه وتعالى العزيز الجبار. وهذا موقفنا إن شاء الله، وفي الدرس القادم نتناول الصنف الثالث إن شاء الله من أصناف الناس، وهم المنافقون أعاذنا الله من الكفر والنفاق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ليس اليوم طبعا موعد أسئلة، لا توزع، لا توزع وريقة داخل المسجد، ولا توزع أي وريقات داخل المسجد إلا إذا كانت إدارة المسجد هي التي تقوم بهذا. فما يعني يتبرع أحد الحاضرين من نفسه أن يوزع أي شيء منه لنفسه هكذا، فلا بد أن يكون هذا من قبل إدارة المسجد. من أراد أن يوزع شيئا فليس عليه فقط إلا أن يوصل ما يريد أن يوزعه إلى القائمين على المسجد، وهم بعد ذلك إن شاءوا وزعوا وإن شاءوا اعتذروا. فمهما كان المكتوب في هذه الورقات من مواعيد كذا ومحاضرات، لا يوزع شيء داخل المسجد لا في مكان الرجال ولا في مكان النساء. وطبعا جزاها الله خيرا السائلة أنها تقول يمكن توزيع تلك الورقة عند النساء أم لا. لا 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 توزع الورقة في مكان النساء. وأما بقية الورقات فكما قلنا اليوم ليس موعدا لأسئلة. الذي يسأل هل مصطفى محمود الذي جحد وكذب بالرجل هل هو كافر أم لا؟ كما سبق في كلام الشيخ أن الذي لا يؤمن بكل ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون جاحدا، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون صاحب بدعة، إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون ضالا مبتدعا. فبالنسبة لمصطفى محمود هو من النوع الثاني وليس من النوع الأول، لا نستطيع أن نكفره أو أن نخرجه من ملة الإسلام، وإن كان كلامه في حقيقة الأمر يعتبر تكذيبا لله ولرسوله. وهذا حال جميع المبتدعة أنهم يردون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أصحاب تأويل فاسد، وقد أنكر هذا قبلهم أناس، فالشاهد أنه يعتبر صاحب بدعة وصاحب ضلال. وبقاء حكمه جعله امتحانا وابتلاء لعباده، كما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فنسأل الله أن يجعلنا ممن هداهم واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم، ونعوذ بالله من الفتن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء 21 من شهر جماد الأولى سنة 1441 من الهجرة، الموافق 23 من شهر سبتمبر سنة 1990 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وقد فرغنا بفضل الله من الكلام عن الآيتين السادسة والسابعة من سورة البقرة، وهما الآيتان في وصف الكافرين. فقبل أن نقرأ كلام الشيخ، قال ثم قال تعالى، قال ثم قال تعالى في وصف المنافقين، هذا موقفنا، هو موقفنا. ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر. ونتلو الآيات قبل شروع في قراءة كلام الشيخ إن شاء الله. أعتذر مسبقا عن صوتي بالقراءة، نظرا لأني مصاب بزكام، أسأل الله سبحانه لي ولمرضى المسلمين الشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
والله محيط بالكافرين.